الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في كتاب عمدة الأحكام في باب السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وفي هذا الحديث ما يدل على أن من نسى التشهد الأوسط وما تذكر ذلك إلا في حال القيام أو سبح به في حال القيام أنه لا يرجع إلى التشهد الأوسط، بل يستمر في صلاته ويأتي بسجود السهو قبل السلام، وإذا ما رجع فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان صلاته. وهذا الأمر لا يختص بالتشهد الأوسط، بل يدخل في ذلك جميع الواجبات. إذا ما نسي الإنسان وتذكرها وهو في ركن آخر فلا يرجع من الركن إلى الواجب، ومن باب أولى لا يرجع من الركن إلى المستحب. فإذا ما شرع مثلا في قراءة الفاتحة وتذكر أنه لم يأتي بالاستفتاح ولم يأتي بالاستعاذة فإنه لا يرجع من الركن إلى المستحب، وهذا من باب أولى. إذا كان لا يرجع من الركن إلى الواجب فمن باب أولى أنه لا يرجع من الركن إلى المستحب. أما الرجوع من الواجب إلى الركن أو من الركن إلى الركن فهذا لا بد منه، الرجوع من الواجب إلى الركن أو من الركن إلى الركن هذا لا بد منه، ومن باب أولى الرجوع من المستحب إلى الركن، فإن الركن لا بد أن يأتي به ولا يرتفع الركن بسجود السهو ولا ينجبر بمجرد سجود السهو، فالركن لا بد من الإتيان به. فإذا سهى عن الركن وتذكر وهو في ركن آخر رجع إلى الركن الأول، وهكذا إذا سهى عن الركن وتذكر وهو في واجب رجع إلى ذلك الركن، وهكذا إذا تذكر وهو في مستحب من باب أولى، كأن يتذكر التشهد الأخير أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الاستعاذة من أربع، نسى التشهد أو نسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد وتذكر وفي الاستعاذة من أربع، فهنا لابد أن يرجع وأن يأتي بالتشهد ويأتي بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أنه لا يرجع من مستحب إلى مستحب ولا يحتاج إلى ذلك. إذا نسى الاستفتاح وقد شرع في الاستعاذة مثلا، فالذي يظهر أنه لا يرجع إلى الاستفتاح لأنه قد انتقل عنه إلى غيره. وليس في ذلك سبب السهو، لأن الاستفتاح مما يستحب ولا يجب، وسجود السهو إنما يجب في الواجبات دون المستحبات. وسجود السهو يشمل الفريضة والنافلة، لا كما يظن بعض الناس من أن ذلك مختص بالفرائض، بل يشمل الفرائض والنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما وكبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا الأمر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا لم يتذكر إلا وهو في ركن القيام أو في الركن الآخر. وأما إذا عرف سهوه ونسيانه قبل أن يستتم قائما فهنا لا بد أن يرجع إلى التشهد. نعم، لا بد أن يرجع إلى التشهد إذا شرع في القيام ولم يقم ولم يستتم قائما ثم تذكر أنه ما تشهد. فهنا يرجع إلى التشهد، فإن التشهد مما يجب، التشهد الأوسط من الواجبات، فيرجع إليه. وإذا ما رجع إليه فهل يجب عليه أن يسجد للسهو بسبب تلك الزيادة التي حصلت له وهي الارتفاع اليسير وذلك النهوض اليسير، أو يرجع ولا يلزم أن يسجد للسهو؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. فمن أهل العلم يقول يرجع وليس عليه سجود السهو، يرجع وليس عليه سجود السهو، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وجاء في الباب أثر لسعد بن أبي وقاص في مصنف عبد الرزاق وعند غيره ما يدل على ذلك، فقد حصل هذا لسعد رضي الله عنه ولم يسجد للسهو، فأخذ بذلك الإمام أحمد رحمه الله وأن هذا الفعل فعل يسير وحركة يسيرة ليس فيها سجود السهو. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى سجود السهو، وهناك أثر آخر يؤيد مذهب الإمام الشافعي لأنس بن مالك رواه ابن المنذر وغيره بإسناد حسن، فأنس سجد للسهو وسعد بن أبي وقاص لم يسجد للسهو. فالإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى عدم السجود، والإمام الشافعي ذهب إلى السجود. ولعل القول بعدم وجوب السجود أقرب، لأن هذه حركة يسيرة لم ينتقل منها إلى ركن من الأركان، بل هي حركة يسيرة لو تعمدها الشخص ما بطل الصلاة. الحركة اليسيرة في الصلاة لو تعمد الإنسان لا تبطل الصلاة بذلك. فمثل هذه الحركة لا تبطل الصلاة وهي حركة يسيرة في الصلاة، فلا يجب السهو بها، لعل هذا القول أقرب من القول الآخر، والمسألة من مسائل الاجتهاد، حصل النزاع فيها بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم من أهل العلم. وهناك من الناس من يخطئ في هذا الباب فيظن أن هذا الحكم يشمل ما إذا سهل الشخص في رباعية وقام مثلا إلى خامسة، بعض الناس يجهل ويظن أنه إذا قام إلى الخامسة واستتم قائما أنه لا يرجع ويستمر في صلاته، وإذا لم يستتم قائما رجع، وهذا خطأ، هذا خطأ، وليست هذه الصورة داخلة في هذا الحكم، وإنما المراد بذلك أن يسعى الواجب لا أن يزيد ركعة في صلاته، فإذا ما زاد ركعة في صلاته فيجب عليه أول ما يعلم بخطأه أن يرجع إلى الجلوس وأن يتشهد ويلغي تلك الزيادة، ولا يستمر في تلك الزيادة، والاستمرار في الزيادة مبطل للصلاة مع العلم، الاستمرار في الزيادة مبطل للصلاة مع العلم، فهذا مما لا يجوز، وهذه الصورة لا تدخل في الحديث الذي بين أيدينا. المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب هذين الحديثين فيما يتعلق بأحكام السهو، وأحكام السهو كثيرة مأخوذة في الكتب المطولة ومبسوطة في كتب الفقه، وإنما أشرنا بعض الإشارات وبعض الأحكام من أحكام السهو فيما ذكره المؤلف رحمه الله من الحديث. قال المؤلف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي، أي ما حكمه؟ وحكم التحريم كما في هذا الحديث. قال: عن أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. وهذا يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بقوله: بين يدي المصلي. وقد تنازل العلماء في مقدار ذلك، فيما إذا لم يتخذ المصلي سترة، فيما إذا لم يتخذ المصلي سترة، ما هو المقدار الذي لا يجوز للشخص أن يمر فيه؟ وهذا الحديث فيه بين يدي المصلي. فهناك من أهل العلم من قيد ذلك برميه بحجر، منهم من قيد ذلك برميه بحجر، وجاء في ذلك حديث عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس ولا يثبت. وهنالك من ذكر ما هو أوسع من ذلك فقال: مقدار رمية بسهم، يبتعد عن يدي المصلي مقدار رمية بسهم. وأخذ ذلك من حديث المقاتلة، فإن أباه ليقاتله مظن أن المراد بالمقاتلة المحاربة، وأبلغ ذلك الرمي، فقيد ذلك برمية بسهم، والمراد بالمقاتلة أي المدافعة، وليس المراد بذلك القتال والمحاربة. وهذا القول ناتج عن فهم خاطئ للحديث. ومن أهل العلم من قيد ذلك بستة أذرع، ستة أذرع بين المصلي إذا أراد أن يمر من أمام المصلي يبتعد ستة أذرع ثم يمر، ولا أعلم لذلك مستندا. وهناك من أهل العلم من قيد ذلك بثلاثة أذرع لأن ذلك مقدار السترة إن وجدت، لأن ذلك مقدار السترة إن وجدت وهي ثلاثة أذرع. وهذا هو المشهور عن كثير من علماء الحنابلة أنهم يقدرون ذلك بثلاثة أذرع، فيقدر ثلاثة أذرع ثم يمر. ومنهم من قدر ذلك بموضع السجود، أي يقدر موضع السجود ثم يمر. وإلى هذا ذهب الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وأخذ به جماعة من أهل العلم المتأخرين كالعلامة الألباني رحمه الله والعلامة ابن عثيمين رحمه الله وآخرون، فقيدوا ذلك بموضع السجود، فإن الحديث فيه بين يدي المصلي، وهذا الموضع هو الذي تحصل به المدافعة، هذا الموضع هو الذي تحصل به المدافعة. وأيضا هذا الموضع المصلي له حق فيه، فإنه موضع لسجوده، هذا الموضع له حق فيه وموضع لسجوده، وهو الموضع الذي تحصل به المدافعة، بعكس ما بعد ذلك فإن المدافعة تحتاج إلى شيء من التقدم والحركة. ولعل هذا القول أقرب من غيره، فيكون التجاوز عن موضع السجود، يكون التجاوز عن موضع السجود. والقول بثلاثة أذرع قريب من هذا، فإن ما بين موضع السجود وما بين ثلاثة أذرع شيء يسير، فهي أقوال فيها شيء من القرب. القول بثلاثة أذرع أو موضع السجود التفاوت ليس بالكبير، أما الأقوال الأخرى فيها بعد، القول بستة أذرع أو رمي بحجر أو رمي بسهم فيه بعد. فعلى كل الذي يظهر أنه إذا مر بمثل هذا المقدار فلا إثم عليه، إذا مر بمثل هذا المقدار لا إثم عليه، ولا يعتبر لا يعتبر قاطعا لصلاة المصلي، ولا يدخل في هذا ولا يدخل في الإذن. لو يعلم المار بين يدي المصلي ولم يقل أمام المصلي وإنما قال بين يدي المصلي، وما كانت تلك المسافات البعيدة فلا تدخل في هذا المسمى عرفا، إذا مر بمقدار رمية حجر أو برمية السهم، وفي هذا الأزمان ربما أبعد من ذلك في الأسئلة الحديثة، فلا يقال أنه مر بين يديه. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي. وهذا الحديث فيه النهي عن المرور بين يدي المصلي مطلقا، ولم يقيد بصاحب السترة، لم يقيد بصاحب السترة، فظاهر ذلك أنه يعم صاحب السترة ومن ليس له سترة، يعني إذا صلى الإنسان ومعه سترة فلا يمر الإنسان بين يديه، أي بينه وبين سترته. وهكذا إذا لم يتخذ سترة فلا يمر بينه وبين يديه، نعم لا يمر بينه وبين يديه. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي بعد ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، في تقييد ذلك بالسترة، فأراد أحد من يكتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ففيه أنه يدفع المار بين يديه إذا كان عنده سترة، إذا كان عنده سترة. فتنازل العلماء في ذلك، فهناك من أهل العلم من أخذ بعموم هذا الحديث وقال لا يمر الإنسان بين يدي المصلي اتخذ السترة أو لم يتخذ. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى كراهة المرور من غير حرمة كالإمام الشافعي رحمه الله، وهذا في حق من لم يتخذ سترة، في حق من لم يتخذ سترة ذهب رحمه الله إلى كراهة المرور بين يديه من غير حرمة. ولعل الأخ بهذا الحديث أقرب لعمومه فإن حديث أبي سعيد وارد، ما هو وارد في قضية المرور وإنما هو وارد في قضية المدافعة، وارد في قضية المدافعة، وأما ما يتعلق بالمرور فالذي في حديث أبي جهيم وارد فيه، حديث أبي جهيم وارد في المرور أنه لا يمر الإنسان بين يدي المصلي، وحديث أبي سعيد وارد في المصلي متى يدافع من أراد المرور بين يديه، وفيه تقييد ذلك بالسترة، وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على ذلك في موضعه. فعلى كل لا يمر الإنسان بين يدي المصلي سواء اتخذ السترة أو لم يتخذ لعموم الحديث. وهل يدخل في ذلك الحرم أعني الحرم المكي أو لا يدخل في ذلك؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. فهناك من أهل العلم من يستثني الحرم المكي وأنه يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي لحديث المطلب ابن أبي وداعة جاء عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مما يلي باب بني سهم وكان الناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذا الحديث لا يثبت وهو عمدة من أجل ذلك، وقد أجاز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، ومنع من ذلك آخرون كالإمام البخاري والإمام الشافعي وجماعة من العلماء لعموم الأدلة الواردة في الباب. وقد جاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه ابن عساكر رحمه الله وغيره أنه كان يصلي عند الكعبة ويمنع من يمر بين يديه. أن يصلي، كان يصلي عند الكعبة ويمنع من يمر بين يديه. والأصل هو إعمال الأدلة على عمومها، فلا يستثنى الحرم إلا بدليل، وليس هناك دليل يصح في ذلك، وحديث المطلب لا يثبت. وهذا الحديث يدل على أنه لا يمر بين يدي المصلي حتى عند الزحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكان أن يقف 40، وسأل قلنا 40 يوما أو قلنا شهرا أو سنة، فإن الزحام لا يستمر إلى هذا الحد. فإذا وجد الزحام وما وجد ولم يجد الإنسان له ممرا، إن مكث ولم يمر بين يدي المصلي لم يبلغ به المكث إلى هذا المقدار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكان أن يقف 40، حتى لو حملنا على أقل ما قيل وهي 40 اليوم. وهذا فيه مبالغة، أن الصبر هو الذي يجب، أن الصبر هو الذي يجب. فيصبر الإنسان إذا لم يتيسر له طريق من الطرق في مروره، يصبر ولا يمر بين يدي المصلي، والصبر أولى به من المرور بين يدي المصلي. فكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث، وإلى هنا والحمد لله.